باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. التاريخ الليتورجي لكنيسة الإسكندرية. في المحاضرة السابقة تكلمنا عن ملخص لما دار من إبهام في أحداث القرن الأول الميلادي، وقلنا أسباب انعدام الشواهد الوثائقية في كنيسة الإسكندرية في القرن الأول الميلادي، حتى ظهر عالم اسمه كولين روبرتس من أشهر علماء البرديات المعاصرين، وعمل بحث عن البرديات الموجودة في مصر في هذا الوقت المبكر جدا من تاريخها، وضحض نظرية فالتر باور، وقال أن الصحيح هو أن كنيسة الإسكندرية ظلت حافظة لتقليد نادر، أي أنها كنيسة أرثوذكسية تحيط بها شيع هرطوقية ذات صبغة يهودية غنوصية، ولكنها لم تتأثر بها. اللي قاله ده مش رأي شخصي، ولكن ما أثبتته البرديات اللي وجدت في مصر. ومن المعروف أن كليماندس السكندري أواخر القرن الثاني و15 سنة من القرن الثالث الميلادي، العلامة كليماندس السكندري هاجم الغنوصيين معتبرا أنهم هراطقة، ووضح في كتابه الاستروماتا اللي هو البديعيات أنهم أقاموا فجوة ضخمة بين الله والعالم. واضح إذن أن الكنيسة في الإسكندرية لم تكن تؤمن بهذه الهرطقة. وكان العالم كولين روبرتس على حق لما ذكر أن معرفتنا بالغنوصية في مصر قبل زمن الإمبراطور هدريان هي أكثر غموضاً من معرفتنا بالمسيحية غير الغنوصية فيها. هقول العبارة دي تاني، بيقول إن معرفتنا بالغنوصية في مصر قبل زمن هدريان، هدريان ده كان من سنة 117 إلى 138 ميلادية، معرفتنا بالغنوصية قبل الوقت ده هي أكثر غموضاً من معرفتنا بالمسيحية غير الغنوصية فيها. يعني أن التاريخ في هذا الوقت المبكر جداً تاريخ مبهم، لا يمكننا أن نقطع بأمر نهائي في هذا الإبهام. ولكن دراسة العالم كولين روبرتس خلصت إلى ثلاث نقاط أساسية. أول نقطة أن كنيسة أورشليم هي أقدم مصدر للكنيسة المسيحية في مصر. النقطة الثانية أن المسيحية المبكرة في مصر كانت يهودية الأصل، يعني نشأت في وسط جماعة من اليهود آمنوا بالمسيحية. النقطة الثالثة أن المسيحيين الأوائل في مصر نظر إليهم كيهود أو كجماعة متميزة مستقلة ذات عقائد خاصة، يعني لم ينظر إلى المسيحيين في هذا الوقت المبكر كديانة جديدة، لكن شافوهم إن هم يهود بس لهم بعض العقائد الخاصة. دي الثلاث نقط اللي خلص إليها العالم كولين روبرتس في بحثه بعد ما اكتشف البرديات الـ14 اللي اتكلمنا عليهم في المحاضرة السابقة. هنتكلم عن النقطة الأولى، وهي أن كنيسة أورشليم هي أقدم مصدر لترجي لكنيسة الإسكندرية. من جهة العلاقة الوثيقة بين كنيسة إسكندرية وكنيسة أورشليم، بنعرف أن القديس مرقس الرسول كان معاصراً لنشأة كنيسة أورشليم برئاسة القديس يعقوب الرسول أخ الرب، وبالتالي نقل عن كنيسة أورشليم الكثير لما جه يبشر بالمسيحية في كنيسة الإسكندرية. وهذا هو سبب ما نراه من توافق بيصل أحياناً إلى حد التطابق في بعض نواحي الحياة الليتورجية لكنيستي أورشليم والإسكندرية. ومن جهة أخرى، كان ليهود الإسكندرية والقيروان مجمع خاص بهم في أورشليم، وكانت الصلة بين إسكندرية وأورشليم متصلة على الدوام، لأن بعد أن آمن بعض من هؤلاء اليهود بالمسيحية وتعمدوا، لم يكن من السهل أن تنقطع الصلة بين عوائدهم اليهودية القديمة وديانتهم الجديدة. التراث اليهودي تراث ضخم جدا، فمش من السهل لما مجموعة من اليهود يقبلوا المسيحية إن هم يتنازلوا أو يستغنوا عن هذا التراث الضخم مرة واحدة. الرباط القوي ده جعل كنيسة الإسكندرية هي الحارس الأمين لكثير من الطقوس القديمة لكنيسة أورشليم وحتى اليوم. في عالم ألماني شهير اسمه هانز ليتزمان، ده عاش في الربع الأخير من القرن 19 لحد سنة 1942 ميلادية. كان بيعمل أستاذ التاريخ الكنسي في جامعة برلين، وتخصص في دراسة كافة لتورجيات العالم دراسة دقيقة جدا، لأنه كرس كل حياته في هذا الموضوع. فلما هانز ليتزمان يتكلم عن الليتورجيات، بيعتبر كلامه حجة لا تقبل النقد. العالم هانز ليتزمان اتكلم عن ليتورجية كنيسة الإسكندرية، يقول إن الطابع القديم لليتورجية أورشليم الأولى على قدر ما نعلم لا وجود له وجودا ممتدا وذا قيمة إلا في مصر، وهذا الطابع كان هو السائد في مصر وذا القيمة الرسمية وذلك بالنسبة للمفهومات الإفخارستية وطبيعة تكوينها التي وصلت إلينا من أعمال كليماندس السكندري والعلامة أوريجانوس. هنا بيتأكد لدينا من كلام هانز ليتزمان أن كنيسة الإسكندرية حفظت وحتى اليوم الطقوس القديمة لليتورجية الكنيسة في أورشليم. في عالم آخر اسمه ريتشاردسون، ده اعتمد على أبحاث ليتزمان، وفي عالم أيضا اسمه ويستكوت، ده مشهور جدا، هو أسقف دورهام سنة 1890 ميلادية، أستاذ اللاهوت في كلية الثالوث بجامعة كامبريدج، وله كثير من المؤلفات اللاهوتية. فالعالم ريتشاردسون معتمدا على أبحاث العالم ليتزمان والعالم ويستكوت وأيضا العالم هورت. العالم هورت ده برضو عاش في أواخر القرن 19، بيثبت أن النصوص الإفخارستية والليتورجية بقيت على درجة من النقاء والأصالة في مصر حتى نهاية القرن الثاني الميلادي مقارنة بغيرها من البلاد. هنعرف في دراستنا بعد كده ما هو السبب اللي خلى كنيسة الإسكندرية مصدر أساسي بيتعرف منه العلماء على أصول الحياة الليتورجية القديمة في كنيسة أورشليم. النقطة الثانية أن المسيحية المبكرة في مصر كانت يهودية الأصل، يعني أنها نشأت في وسط من اليهود الذين آمنوا بالمسيحية. عشان كده كثير من العلماء أمثال العالم كولين روبرتس والعالم دانييلو والعالم هورنشو والعالم كوستر كلهم بيروا أن المسيحية في كنيسة مصر كانت في بدايتها ذات خاصية مسيحية يهودية، يعني Jewish Christian character. وطبقا لهذه الرؤية علينا أن نتحدث عن نشأة المسيحية في مصر في وسط يهودي أولا. أما نقول المسيحية اليهودية بيفترض أنها شكل من أشكال المسيحية وثيق الصلة باليهودية من جهة اللغة والأفكار واللاهوت، وأن خصائص هذه اللغة وهذه الأفكار وهذا اللاهوت تتغير طبقا لشكل اليهودية التي تبناها وطوعها المسيحيون في أي منطقة يعيشون فيها. فالبشارة اللي وصلت إلى مصر كانت ذات ميول يهودية، أي ميول من اليهود اللي قبلوا المسيحية أكثر من كونها تميل إلى تعاليم القديس بولس الرسول. النقطة دي في غاية الأهمية، وحيبان تفصلها في الكلام اللي جاي بعد كده. أن البشارة التي وصلت إلى مصر كانت ذات ميول يهودية، أي ميول من اليهود الذين قبلوا المسيحية، أكثر من كونها تميل إلى تعاليم القديس بولس الرسول اللي رفض أساساً كل ما يمت إلى الناموس، لما قال أن الناموس لا يفيد شيئاً. وما يؤكد على وجود تأثير طاغي لليهودية على المسيحية الناشئة في مصر هو بعض التقاليد المبكرة عن أصل المسيحية في مصر وتطورها المبكر. عايز أوضح أن الإيمان بالمسيح بين بعض أناس من الجالية اليهودية اللي عاشت في الإسكندرية. نعرفين أن مدينة الإسكندرية كان فيها أكبر جالية يهودية في العالم، فبعض الناس من هؤلاء اليهود اللي يشكلوا الجالية اليهودية في الإسكندرية أمنوا بالمسيح قبل حلول الروح القدس يوم الخمسين، لأن زي ما قلنا من شوية إن كان اليهود بتوع إسكندرية لهم مجمع في أورشليم، فكانوا على اتصال وثيق بكل أحداث أورشليم. أردت أن أوضح أن الإيمان بالمسيح بين أناس من الجالية اليهودية التي عاشت في الإسكندرية قد حدث فعلا قبل حلول الروح القدس يوم الخمسين، اللي بنقراه في سفر أعمال الرسل الإصحاح الثاني، أو على الأقل قبل أن يعرف هؤلاء بهذا الحدث الجلل. فيتأكد لدينا طبقا لسفر أعمال الرسل أن المسيحيين من أصل يهودي كانوا يعيشون في مصر في تاريخ مبكر جدا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما يكون في مجموعة من اليهود أمنوا بالمسيحية سواء قبل يوم الخمسين أو بعده أو في أثناءه، ده بيبين إن في مسيحيين كانوا موجودين في الإسكندرية قبل أن يأتي القديس مرقس الرسول إلى الإسكندرية ليكرس فيها بالبشارة، وكانوا موجودين إلى فترة مش قليلة، لأن من يوم الخمسين لحد مجيء القديس مرقس دي بضع سنوات مش أيام. عشان كده العالم بيرجر بيرسون بيقول إن العهد الجديد يصمت تماما عمن يكون المنظم الأول لكنيسة الإسكندرية في هذه الفترة المبكرة جدا من تاريخها. بس في الحقيقة أن هذه المسيحية الناشئة في مصر في شكل جماعات ما نقدرش نسميها كنيسة بالمعنى الدقيق لمفهوم كنيسة، بل كانت حتى ذلك الوقت اجتهادات، حتى ولو كانت اجتهادات جماعية لسه ما أخدتش صبغتها القانونية ككنيسة مبنية على أساس الرسل، لأن القديس مرقس لم يكن قد وفد إلى الإسكندرية ليؤسس كنيستها وينقل إليها سر الكهنوت المقدس. وهكذا انحصرت المسيحية في مصر في بداياتها المبكرة جدا قبل مجيء القديس مرقس الرسول إليها بين جماعات من اليهود آمنوا بالمسيح، لدرجة أن العالم كولين روبرتس بيشير إلى أن أقدم الوثائق المسيحية في مصر في تلك الفترة المبكرة لا يمكن تمييزها عن نظيرتها اليهودية. هتوقف هنا علشان النقطة دي كان عندي رغبة شديدة جدا إن حد من الدارسين يبحث فيها، نقطة أساسية وجوهرية. المسيحية التي نشأت في الإسكندرية قبل مجيء القديس مرقس الرسول إليها كانوا بيعملوا إيه؟ بيمارسوا حياتهم إزاي؟ ما ننساش إن هم كان لهم علاقة بكنيسة أورشليم وأحداثها الشديدة القوية، وما فعل المسيح مع تلاميذه وما قالوا. فبفتكر هنا حاجة غريبة جدا، بفتكر إن القداس المرقصي القبطي في نصه اليوناني واللي تم اكتشافه سنة 1975 ميلادية في مخطوط اسمه كاسمارسك ونشر سنة 1977 ميلادية، لما نقارن ما بين النص اليوناني للقداس المرقصي القبطي والنص اليوناني للقداس المرقصي البيزنطي بنلاقي حاجة مهمة جدا. كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر بتستخدم لتورجية اسمها لتورجية القديس مرقس الرسول، النص بتاعها يشبه في تركيبه الأساسي نفس النص الذي تستخدمه الكنيسة القبطية لهذه الأنافورة باسم أنافورة أو قداس يعني القديس كيرلس الكبير. العلماء بتوع الليتورجية لما درسوا النصين اكتشفوا أن اختلاف النص أحياناً في كليهما ربما يظهر أنهما مأخوذان من نص يوناني لأنافورة مصرية أكثر قدماً من كليهما. دي أول ملاحظة. الملاحظة الثانية هي أنه بدراستنا لليتورجية القديس مرقس الرسول وليتورجية القديس سرابيون الأسقف من القرن الرابع الميلادي، ده كان صديق البابا أثناسيوس الرسول، اللي يدرس النصين دراسة متعمقة يكتشف أنه لا يمكن أن يكون أحد النصين واخد من الثاني، ولكن النصين دول واخدين من نص أقدم منهما، لا سيما أن علماء الليتورجية بيقولوا أن قداس القديس سرابيون مش هو اللي عامله في سنة 350 ميلادية ولكنها صلوات مصرية قديمة القديس سرابيون الأسقف هو اللي جمعها. دي الملاحظة الثانية. فلما ناخد الملاحظة الأولى اللي هي النصين اليوناني للقداس المرقص القبطي والبيزنطي أنهما واخدين من نص أقدم منهم، والملاحظة الثانية أن القداس المرقصي وقداس القديس سرابيون واخدين من نص أقدم منهم. النص ده فين وكان إيه؟ يعني هل القديس مرقس الرسول لما عمل القداس بتاعه كان قدامه نص مصري قديم أخد منه؟ وهل القديس سرابيون نفس الشيء؟ هنا هنتكلم عن المسيحية القديمة جدا في الإسكندرية قبل أن يصل إليها القديس مرقس الرسول. خلاصة الكلام أنه قد انحصرت المسيحية في مصر في بداياتها المبكرة جدا قبل ما يجي القديس مرقس الرسول إليها بين جماعات من اليهود أمنوا بالمسيح. ولما أسس ماري مرقس الرسول كنيسة اسكندرية ظل أول 6 أسقفة لكنيسة الإسكندرية من اليهود، كما كان أول 15 أسقف لكنيسة أورشليم من اليهود أيضا. كلمة أسقف هنا اللي بقت اسمها بطريرك أو بابا فيما بعد. وفي بحث مطول قوي مش وقته ان احنا نتكلم فيه دلوقتي، ان كرازة ماري مرقس الرسول لأنيانوس، هو كان اسمه حنانيا، اسمه حنانيا، هذه المسيحية المبكرة في مصر ذات الأصل اليهودي نقلا عن يوسابيوس القيصري المؤرخ، نقلا عن فيلو الفيلسوف اليهودي، يعني فيلو اتكلم عن هذه المسيحية المبكرة ويوسابيوس القيصري نقل كلام فيلو، بيقول ايه؟ يبدو انهم كانوا من اصل عبراني، لذلك كانوا يراعون معظم عوائد الأقدمين حسب طريقة اليهود، كانوا يعبدون الله ويخدمونه بطهارة وإخلاص. وعلى أي حال فهو يقصد بها فيلو، يعني فهو يشهد أنهم أول كل شيء تركوا ممتلكاتهم، وبعد أن ينبذوا كل اهتمامات الحياة يخرجون من المدن ويقطنون الحقول الموحشة والحدائق، عالمين تماما أن الاختلاط بمن يختلفون عنهم في المشارب عديم الجدوى ومضر. والمرجح أنهم فعلوا هذا في ذلك الوقت تحت تأثير إيمان ملتهب بسيرة الأنبياء. فيلو بيوصف هؤلاء الجماعات المسيحية المبكرة، بيقول هذا الجنس يكثر في مصر بنوع أخص في كل مدرياتها، لا سيما نواحي الإسكندرية. وبعد كده بيوصف بيوتهم، وبعدين يتكلم عن كنائسهم التي كانت منتشرة هنا وهناك، في كل بيت يوجد مكان مقدس يدعى قدسا ودائرا حيث يؤدون أسرار الحياة الدينية في عزلة تامة، وهم لا يدخلون إليه أي شيء، لا طعام ولا شراب ولا أي شيء يتصل بحاجيات الجسد، بل الشرائع فقط وأقوال الأنبياء الحية والترانيم وغيرها مما يساعد على كمال معرفتهم وتقواهم. إلى آخره. كلام مطول بيوصف فيلو هذه الجماعة المسيحية كيف كانت لهم عادات لا نزال نراعيها إلى اليوم. ده اللي بيقول كده بقى يوسبيوس القيصري في القرن الرابع: ولا سيما تلك التي نجريها في عيد آلام المخلص مع الصوم وسهر الليل ودرس الكلمة الإلهية. وكان بيركز قوي على سهرات الليل التي يمارسونها بمناسبة العيد العظيم اللي هو عيد الفصح أو عيد القيامة. ودي أقدم إشارة عن عيد الفصح في كنيسة مصر. عشان كده أنا عاوز أنتقل إلى نقطة أتكلم فيها عن بعض الملامح الليتورجية في القرن الأول الميلادي في كنيسة الإسكندرية. فباستثناء ما ورد عن هذه الملامح في سفر أعمال الرسل وأيضا فيما ذكره المتنيح نيافة الأنبا يؤنس أسقف الغربية السابق في كتابه القيم الكنيسة المسيحية في عصر الرسل، بيبقى قدامنا كتاب الديدخي اللي هو تعليم الرسل، وده اتكتب في نهاية القرن الأول الميلادي، بيحوي إشارات ليتورجية بالغة الأهمية كونها أقدم إشارات ليتورجية تعرفها الكنيسة المسيحية. لاحظوا إن الكلام بتاعنا بينحصر في ملامح ليتورجية من القرن الأول، فاضطريت أتكلم عن كتاب الديدخي برغم إن أنا بتكلم عن كنيسة الإسكندرية. كتاب الديدخي ده كتاب مكتوب في سوريا مش في مصر، فلعل هذه الملامح تخلينا نقدر نتعرف على كيف كانت الحياة الليتورجية في الكنيسة في هذا الوقت المبكر جدا من تاريخها. وبعد كده هرجع أتكلم عن نقطة أساسية، وهي أن كتابات الآباء الرسوليين التي كتب معظمها في القرن الثاني الميلادي بتعد أيضا وثائق ليتورجية، برغم أن أول حاجة قلتها أن القرنين الأول والثاني لكنيسة الإسكندرية من الوجهة الليتورجية الأحداث فيهما مبهمة لا نعرفها. فأنا دلوقتي هتكلم عما أورده كتاب الديدخي أي تعليم الرسل، لعله يكون الملامح الليتورجية المبكرة جدا المعروفة في الكنيسة ولكنه مش كنيسة الإسكندرية. بيتكلم الكتاب الديدخي عن كرامة المعلم والتعليم في الكنيسة، يقول: يا بني اذكر ليلا ونهارا من يكلمك بكلام الله، اكرمه كرب، لأنه حيث تقال كلمات الربوبية هناك يكون الرب. بيتكلم كتاب الديدخي عن أهمية تسليم الإيمان، يقول: لا تترك وصايا الرب بل احفظ ما تسلمت بدون زيادة ولا نقص. بيتكلم عن الاعتراف العلني في الكنيسة لاستحقاق التناول من جسد الرب ودمه. بيتكلم عن الصوم وأهميته، وبيقول أما بخصوص الطعام فاحتمل ما تقدر عليه من صوم، وتجنب جدا ما ذبح للأوثان. وبيقدم أقدم إشارة على الإطلاق في الكنيسة المسيحية عن صوم يومي الأربعاء والجمعة. تكلم عن المعمودية وبإشارات واضحة فيها، وأنها تمارس بمشهد من آخرين، وأنها تتم باسم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس. وبيقول إن لم يكن لك ماء جاري فعمد بماء آخر، وإن لم يكن بماء بارد فبماء ساخن، وإن لم يكن لديك كلاهما فاسكب ماء على الرأس ثلاث مرات باسم الآب والابن والروح القدس. وبيتكلم عن الصوم الواجب قبل المعمودية، بيتكلم عن نظام الصلوات اليومية في الكنيسة، بيتكلم عن إقامة الإفخارستية في يوم الرب، حيث تولي الدضخي أهمية بالغة للمحبة بين الجماعة. بيتكلم عن وجود أسقفة وشمامسة، ولكن لا يذكر القصوص. إن صمت التاريخ عن جلائل الأمور في هذه الفترة المبكرة من تاريخ الكنيسة القبطية، ولا سيما القرن الأول للميلاد والنصف الأول من القرن الثاني للميلاد، يشيع فينا رهبة ونزوحا إلى التأمل الخاشع كيف استطاعت هذه الكنيسة الغضة الناشئة أن تصمد أمام أعظم مدرسة فلسفية وثنية، بل وأمام فلسفات مسيحية عاتية كالغنوصية وغيرها، بل وأمام معابد وهياكل وثنية رعت دين الأجداد امتدت جذوره إلى 5000 سنة خلت. هكتفي بهذا القدر، ويبقى كده خلصنا القرن الأول الميلادي، عشان المرة القادمة إن شاء الرب وعشنا نتكلم عن القرن الثاني الميلادي. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين.
شكرا أستاذ أبونا. إحنا عشان الوقت ضيق فإحنا عندنا 3 أسئلة أوريدي، اللي عنده أسئلة ممكن يكتب في الـ Q&A وإحنا هنبعتها لأبونا وهنرد عليكم، نجمعها كلها ونحطها على الويب سايت. فهنبتدي بأول سؤال لأبونا، كان من أستاذ عادل، لو قلتك تحب تجاوبه، كان على الآية اللي هي بتقول من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلا يغفر له. فما يعني تفسير قلتك؟
بالضبط. السؤال المنتشر بين الأقباط اللي بيقول ما هو معنى التجديف على الروح القدس، سؤال مش مكتمل. كماله يبقى لما نرجع للآية بتاعت الكتاب المقدس، إزاي لو جدفنا على الروح القدس لا يغفر لنا، وإن جدفنا على الابن يغفر لنا؟ معنى الكلام يبقى أقنوم الروح القدس أعظم من أقنوم الابن، وإذا حدث هذا تنتفي وحدانية الثالوث، فلا يمكن أن يكون المقصود تمايز بين الأقانيم. هو ده محور السؤال الأساسي. عشان كده لما بنسأل سؤال من هذه النوعية أو غيرها لازم نكون عارفين تراث أبائنا قالوا إيه، لكن لو ما كناش عارفين أبائنا قالوا إيه وإحنا قلنا حاجة مخالفة للي هم قالوه تبقى الكنيسة مش في وحدانية فكر. ممكن نعرف أبائنا قالوا إيه وبعدين نضيف أو نعلق، لكن ما يبقاش أبائنا قالوا إيه وإحنا بنقول حاجة مختلفة تماماً، ده ما ينفعش. فبخصوص هذا الأمر القديس سرابيون أسقف تمويس اللي هي تمي الأمديد حالياً في القرن الرابع الميلادي بعت للبابا أثناسيوس الرسولي بيسأله عن هذا الموضوع. فالبابا أثناسيوس كتب له 4 رسائل بيشرح له فيها هذا الأمر. الرسائل ديت لما تتقرا بنوع من التركيز الشديد، لأنه بيصل في النهاية إلى إجابة أنا لما هقول لكم دلوقتي مش هتقتنعوا بيها، لأن أنا هقول الكونكلوجن الأخيرة. أنا هقول لك ملخص هذه الرسائل، بس البابا أثناسيوس وهو بيشرح كان بيشرح بطريقة بسيطة ومركزة ومتتابعة عشان يوصل السامع إلى النتيجة اللي عاوز يوصلها له. أنا هقول لكم النتيجة النهائية بتاعت الرسائل، بس لازم تقروها علشان تعرفوا هذه النتيجة. البابا أثناسيوس يجيب أن المقصود بهذه الآية أن من يجدف على الابن كإنسان أخذ جسدا من أجسادنا لخلاصنا يغفر له، أما من يجدف على الابن أنه ليس ابن الله لا يغفر له. فالكلام منصب على أقنوم الابن. الإجابة اللي أنا قلتها دلوقتي هي ملخص الرسائل، يمكن ما تكونش واضحة بذهنكم، لكن هي دي النتيجة اللي وصل لها البابا أثناسيوس الرسولي عشان يبين بيها أن الموضوع ما فيهوش تمايز أو مفاضلة بين أقنومي الإبن والروح القدس.
شكراً يا بنا. في سؤال تاني من أستاذة ماجدولين، تفضلي أستاذة ماجدولين.
كنت بسأل قدسة بونا إنه إزاي إحنا لما تضعف علاقتنا بالسيد المسيح بنزود في وقت الصلاة، في حين الكنيسة القوية وكانت عارفة حضرة المسيح على الكائن لا ما كانش هناك في تطويل للصلاة. شكرا.
القداس زي ما أنا قلت الهدف الأساسي بتاعه إن إحنا بندخل الكنيسة عشان نمجد الآب والابن والروح القدس ونشكر الآب على الخليقة والخلاص الذي أكمله لنا بابنه يسوع المسيح، نشكر اللي هي الإفخارستية، وبعدين نتناول مع بعضنا من جسد المسيح ودمه الكريمين عشان نحقق الهدف بتاع القداس. اجعلنا مستحقين أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين. هو ده الهدف بتاع القداس اللي ظل على هذا الوضع لحد القرن الـ13. بدءا من القرن الـ14 لما الهدف بدأ يتهز شوية بدأ تدخل عناصر لتورجية غزيرة على القداس. العناصر دي أضيفت في القرن الـ15، أنا مش بقول غلط وصح، لكن شوشت على الأساس بتاع القداس. مثلا مجمع القداس الإلهي اللي هو المجمع اللي بيتقال في الآخر كان عبارة عن فقرة واحدة فقط، هذا هو أمر ابنك الوحيد لحد وبالأكثر والدة الإله القديسة الطاهرة مريم. هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم، لأن هذه الفقرة بتجمع كل نوعيات الشهداء والقديسين والملائكة وكل شيء. لكن بعد كده حصلت إضافات على المجمع مع مرور السنين حتى صار بهذا الطول اللي احنا شايفينه دلوقتي، برغم ان معظم ما يذكر فيه من أسماء ليس فيها شهداء. ودي قصة سببها ان الرهبان بيحب حد من القديسين يزود، وهو بينسخ المجمع يزود القديسين اللي بيحبهم وهكذا، فبقى طويل جدا أكتر من الطبيعي. الهيتنيات بتذكارات قديسين كتيرة، تذكارات القديسين مكانها مش هنا. قراءة السنكسار الطويل جدا اللي بيقطع تسلسل القراءات الكتابية، يفصل ما بين البولس والكاثوليكون والإبراكسيس ونص الإنجيل، السنكسار مكانه ما كانش هنا، وهكذا حاجات كتيرة. بقى الكلام ده قلته بالتفصيل في محاضرات بعنوان القداس الإلهي وتصحيح رؤية، دي موجودة على الموقع اللي يحب يعني يبقى يسمعها. هذه الإضافات الكتيرة اللي أضيفت على القداس خلتنا مش عارفين قوي الكور بتاع القداس هو إيه، فعشان كده استطال. ده كلام مختصر جدا.
في سؤال أخير عندنا، في حد بيقول ممكن قدسك توضح ما معنى الغنوصية؟
الغنوصية دي من أكتر الشيع انتشاراً في بواكير الكنيسة المسيحية. غنوصية جاية من الكلمة اليونانية جنوسيس، جنوسيس يعني معرفة، وهي واحدة من أعظم الحركات الفلسفية التي شهدها التاريخ الإنساني، وهي مجموعة عقائد متداخلة ظهرت بوضوح في شكلها المسيحي في القرن الثاني الميلادي. كانت بمثابة أول اختبار حقيقي لأهمية دور مدرسة الإسكندرية اللاهوتية في مواجهة أعنف حركة فلسفية واجهتها. الغنوصية بتعتمد على الفلسفة الفكرية. مصدر هذه المعرفة الخاصة كان بحسب اعتقادهم إما من الرسل الذين عن طريقهم كان التقليد السري غير المكتوب، أو الإلهام المباشر الذي يعطى لمؤسسي الشيعة. الغنوصية دي لها مؤسسين بيعتبروا أن أي إلهام ينزل على مؤسسي هذه الشيعة يبقى بمثابة قانون ملزم. استخدمت وفسرت أسفار العهد القديم وكثير من أسفار العهد الجديد بواسطة أكبر هذه الشيعة، لأنها شيعة كثيرة. كان محور التفسير هو شخصية يسوع، ولكن اعتماداً على عدة نقاط أساسية تختلف اختلافاً بيناً عن التعليم الأصيل للكنيسة. ومن هنا كانت الخطورة بتاعتها، لأنها شبيهة بالعقائد المسيحية ولكن عن غير أصالة. فدي كانت من أكبر الهرطقات.
شكرا جزيلا أبونا. ممكن قدسك تتفضل تسلمنا؟
نصلي مع بعض. اللهم اجعلنا مستحقين دعوك بشكر قائلين أبانا. أشكركم شكرا جزيلا، وأشكر المترجمين والسامعين.